بسم الله الرحمن الرحيم. وأما إحارته من كافر فلا يبقى بالمن وساق بدعائه القواعد وجامع المقاصد والمسالح بثن حواس الشهيد رحمه الله أن الإعارة والإبداع أقوى منعا من الارتحال. البحث حول إعارة العبد المسلم للذات، فهل يجوز أن يستعير الكافر العبد المسلم أم لا يجوز؟ يقول الشيخ الأعظم: لا يبعد المنع، بل المنع قوي. ووجه القوة أنه حينما يعار العبد المسلم بالكافر فمعناه يصدق تسليط الكافر على الانتفاع من المسلم، وانتفاع الكافر من المسلم من أظهر أفراد السبيل المنفي. ففي رفع الانتفاع من المسلم امتنان على العبد المسلم. نعم، الشيخ الأعظم لم يستبعد المنع، مما يعني أنه لم يكن بالمنع قويا. وقوله هذا وفاقا لقواعد العلامة في كتاب العارية، ووفاقا للمحقق الثاني في جامع المقاصد، ووفاقا للشهيد الأول في المسألة. لأن الشهيد قال في القواعد أن إعارة العبد المسلم وإيداع العبد المسلم لدى الكافر أقوى منعا من الارتحال. يعني فرق بين الرهن وبين العارية إعارته وبين الإيداع. وكلاهما ممنوعان، ممنوعان من التصرف في العين المرهونة بخلاف العارية، لأن العارية مبنية على التصرف، أما الوديعة يمكن التصرف فيها بإذن المودع. يقول الشيخ الأعظم: هذا الكلام من الشهيد حسن في باب العارية، لأن العارية تسليط من المعير للمستعير، تسليط على الانتفاع. وإذا كانت تسليطا على الانتفاع وعرنا العبد المسلم للكافر، فمعنى جعلنا للكافر سبيلا على المسلم، فيكون سبيل. وتشمله الآية الكريمة. لكن كلام الشهيد بالنسبة إلى الوديعة محل نظر ومحل إشكال، لأنه حينما يودع العبد المسلم عند كافر يعني أن الكافر قد تسلط على حفظ هذا العبد وجعل نظر الكافر إلى هذا العبد مشترك بين الرهن والوديعة. فكلاهما في صف واحد، الرهن والوديعة. فقال الشهيد أن الإعارة والإيداع أقوى منعا من الارتهان محل إشكال. هذا بالإضافة إلى وجود زيادة في الرحم، هذه الزيادة تقتضي أن يكون الرحم أقوى منعا من الوديعة، لأنه من أجل هذه الزيادة الرهن قيل بمنع الرهن رهن العبد المسلم في باب الرهن. ما هذه الزيادة؟ الزيادة هنا في باب الرهن هي عبارة عن منع المال عن التصرف في المرهون إلا بإذن المرتهن. يعني حينما يرهن مالك العبد المسلم يرهن عبده عند الكافر، فالكافر يمنع المالك عن التصرف في عبده ويتسلط الكافر على إلزام المالك على بيع هذا العبد عند عدم وفاء المالك بالدين. لأنه فرحت هكذا من باب المثال، أنا أرهن عندك هذا المال مالي، هذه السلعة بمقابل 100 ليرة، فمعناها أنا ممنوع من التصرف بهذا الكتاب الذي رهنته عندك طالما لم أفي بالدين، لم أسدد لك المال ليه. فإذا لم أسدد لك المال ليرة وانتهت المدة فيما بيننا أنت تلزمني على بيع هذا الكتاب حتى أسدد لك الدين. وتطبيق هذا على ما نحن فيه أن المالك لما رهن عبده المسلم عند الكافر فمعناه أن المالك ممنوع من التصرف بهذا العبد، وأن الكافر مسلط على إلزام مالك العبد على بيع هذا العبد عند عدم الوفاء بالدين. وهذا هذان الأمران سبيل أنه تفريط ومنع عن السفر. فإذا هذان سبيلان قويان فيشملهما دليل نفي السبيل. دليلان او سبيلان فقط سبيلان يشملهما
مسموح يعني يؤدي الى بيع العبد يعني
لا
يعني
انا
يتكلم عن البيع
لا صحيح فيما اذا ادى لكن طالما العبد موجود في المده موجود في المده معناه ان المالك هل يتمكن من الخسر هذا تثبيت طيب هذا واحد. وثانيا لو فرضنا ان المالك لم يسدد الدين
واضح
هذا هو ايش فاذا هذا سبيل ام لا سبيل هذا سبيل لك وهذا سبيل
يعني
ايه في بعض الاحيان يعني
وكثير من الاحيان
يكفي هذا دليل نفي السبيل يعني يشمله دليل نفي السبيل حق بخلاف الوديعة يختلف عن الرهن يختلف عن الوديعة التصرف على منع المالك من التصرف في الوديعة او الزام ما المالك على بيع هذه الوديعة ليس ثابتين في الوديعة فكيف يقول الشهيد ان الاعارة والايداع اقوى منعا من الاتهام هذا اشكال الشيخ الاعمر على الشهيد هذا وقد صرح العلامة في التذكرة بالجواز في العارية والوديعة يعني حكم بجواز إعارة العبد المسلم للكافر وبجواز إيداعه عند الكافر
لكن
يقول لا عارف ما احنا الان نذكر
هو يستفيد
نحن ذكرنا اول مره الحكم الان نذكر كلاما اخر يعني فالعلامه في التذكره حكم بالجواز في الوديعه والعارف كلاهما يجوز يعني من باب تكملة البحث بما ان المصنف حكم وابدى رايه في هذه المساله ينقل كلاما اخر مغاير بما ذكره في هذه المساله من الحكم يعني حكم بالجواز ان الحكم قال المنع قوي بالمنع نعم وهنا بقي شيء وهو في عدم جواز وقت الكافر عبده المسلم على اهل ملته يعني على الكفار هل يجوز وقت الكافر عبده المسلم على اهل ملته او لا يجوز لا شك انه لا يجوز وقت الكافر لعبده المسلم لا يجوز ان يوقف عبده المسلم على اهل ملته بل ولا يجوز له ان يوقف عبده المسلم على غير اهل ملته ايضا، لانه تسليط، تسليط للكافر على المسلم. وهذا من الشبيه المنفي. الى هنا تم الكلام.
هو
غير صحيح، نحن قلنا صحيح انه الكافر يملك المسلم،
بعدين
هذا لا مو للمسلم، على اهل الذي الكافر، نقول على اهل الذي وهم الكفار، فيكون تفسير وان كان يعني هناك رأي بالحسين الشيرازي صوت التصرف انه اذا كان الوقت لا يستلزم السلطنة على شخص واحد، كما لو اوقفه لتعليم اولاد الكفار، هذا رأي يعني يبقى رأي.
لا
لا هو حضرتك
يعني
تفهم يقول في الحديث. نحن دخلنا سابقا العبد المسلم لا يبقى عند الكافر. وإنما يجبر الكافر على بيعه. يجبر على بيعه. لكن الإجبار على البيع لا ينافي الملكية، له أن يملك لكن لا يبقى في ملكه، يباع عليك درهم. هذا ذكرنا وجدنا هنا لو كان لكافر عبد مسلم وأراد الكافر أن يوقف قضاء الوقف تحديث، يعني تحديث طبعا هنا ما أثر سلطنة للكافر على المسلم والسلطنة منتهية. إلى هنا تم الكلام حول هذه الفروع، ولكن هل توضح لنا ما المراد من الكافر؟ صار فترة نحن نتكلم عن الكافر، فما المقصود من الكافر؟ هذا بحث مهم، يعني ما المقصود من الكافر؟ المراد من الكافر في هذا الباب يقول الشيخ الأعظم الظاهر من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام. النواقض انتحلوا الإسلام لكن يحكم بنجاسته، الغلاة انتحلوا الإسلام لكن حكم بنجاسته، والمرتد كان منتحلا للإسلام لكنه ارتد وحكم بالنجاسة. فحسب الظاهر كل من انتحل الإسلام أو كل من انتحل حتى وإن كان منتحلا للإسلام قد يحكم بالنجاسة، فكل من حكم بالنجاسة هو كافر. غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد، يعني الغلاة والنواصب والمرتدين في زمن نزول آية نفي السبيل. إلا أن عدم وجودهم في ذلك الوقت في زمن نزول الآيات لا يوجب عدم شمول الآية لهم، يعني إذا وجدوا فيما بعد لا يعني أن الآية لا تشملهم، لا تشملهم، لأن الكلي الكافر كلي، والكلي ينطبق على كل فرد من أفراده سواء وجد في زمن النزول أم أنه يوجد فيما بعد فتشمله الآية. وحسب ظاهر عبارة المصنف انه عرف الكافر بمن حكم بنجاسته هذا التعريف هو تعريف الاسم، انشاء الاسم يعني تعريف ضرب. الا انه هناك خلاف بالمراد من حقيقه الكافر ومن حقيقه المسلم. يعني لما نقول كافر يقابله مسلم، فمن هو الكافر بالحقيقه؟ ما هي حقيقه الكافر؟ هل هو الكافر الواقعي والمسلم الواقعي عند الله؟ المسلم الواقعي من هو؟ يعني المقر بالله تعالى وبالاعتقاد بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الأمور التي جاء بها النبي، تحدث النبي عن أحوال القيامة، عن الميزان، عن البحث، عن النشور، عن الجنة، عن النار، كلها تكلم عنها النبي. ومن جملتها وكذلك تتكلم عن الأحكام وتكلم عن الولاية. تكلم عن النبي وجاء النبي بالولاية. ومن المعلوم حسب ما ورد في الحديث أنه ما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. بناء على هذا يتضح لنا أن الكافر هو من أنكر جميع هذه الأمور، والتي من جملتها الولاية. فسواء حكم بنجاسته كالكفار والمشركين، أو حكم بنجاسته وإن انتحل الإسلام مثل الغلاة والنواصب ومثل المفوض ومثل المرتد ومثل المجسمة، فهل يدخل ضمن هؤلاء المخالف؟ أخو لا يدخل المخالف، يعني الذي ينكر شيئا من الاشياء التي جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم، هل تحكم بنجاسته ام لا؟ لماذا حكمت بكفر الغلاة؟ بنجاسه الغلاة المفوضه المجسمه النواصب، لماذا؟ فهل يكفي بالحكم بالاسلام من يظهر الشهادتين؟ عبارة أخرى، حتى يدخل المخالف في المسلمين، لأن المخالف يظهر الشهادة، لأن الكافر من حكم بنجاسته، وإذا كان من حكم بنجاسته لأنه أنكر شيئا مما جاء به النبي يدخل فيه المخالف. أما لو قلنا أنه يكتفى بالحكم بالإسلام بمجرد إظهار الشهادتين فيدخل فيه المخالف، وهذا عند جماعة من العلماء ليس بجيد، يعني المخالف لا يدخل في المسلمين، لهذا قالوا أن المراد بالمسلم هو المسلم الواقعي عند الله، والمراد بالكافر هو الكافر الواقعي عند الله، يعني من لم يعترف بلا فرق بين إنكار الولاية لأحد الأئمة عليهم السلام أو إنكار الولاية لجميع الأئمة. بناء على هذا يدخل المنكر في الكافر موضوعا، وان خرج عن بعض احكام الاسلام، يعني تكمله بعض احكام الاسلام وتجري عليه بعض احكام الاسلام، مثل الطهارة، مثل السناسة، مثل التوارث، مثل حقن الدماء. كل هذا الكلام يذكره الشيخ الأعرج، لكن الشيخ يقول أن ما دل على كفر المخالف لأنه أنكر الولاية، إنما دل على كفر المخالف لأنه أنكر الولاية لا يقاوم بظاهره بما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس فيحكم بالإسلام كما دلت عليه رواية، هناك رواية لحمران بن أعين. وعلى أي حال وقد وقع البحث في مسألة أخرى، وهي لو أسلم العبد الكافر عند سيده وكان سيده طفلا، السيد طفل، فهل يجري على الطفل الكافر نفس الحكم الذي أجريناه سابقا على الكافر البالغ؟ بعبارة أخرى، هل يباع عليه ظهرا ويحكم بعدم تمليكه للمسلم، أو لا يحكم عليه بهذا؟ يقول الشيخ الأعظم فيه إشكال، مشكل هذا. وجه الإشكال أن الطفل الكافر خله سلطنة، للطفل لا سلطنة للكافر، ليس للطفل الكافر سلطنة فعلا. أحسن، فولي هنا، وذلك كان كذلك فهذا سبيل أن الطفل الكافر لا سلطنة له فعلا، وأن هذا ملك وسبيل، والملك والسبيل ملكي، ويلحق بهذا الحكم المسلم المخالف. يعني هل يجوز بيع العبد المسلم المخالف للكافر ام لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه مسلم، حتى وان لم يكن مؤمنا فهو مسلم. وربما يقال في الاشكال على هذا الكلام بان ايه نفي السبيل قوله تعالى ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ماذا ذكر في الآية؟ ذكرت المؤمن، الآية ذكرت المؤمن ولم تذكر المسلم، والمراد من المؤمن المؤمن الخاص، فلا تشمل المخالف، الآية لا تشمل ذا المخالف. نعم. يقول الشيخ الأعظم في زمان نزول آية نفي السبيل لم يكن المراد بالمؤمن غير المقر والمعترف بالشهادتين في زمان نزول الآية فقط، فلا يرد هذا الاشكال. لم يكن المراد بالمؤمن في زمن نزول الآية غير المقر، لم في زمن نزول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول في هذا الزمان لم يكن المقصود من المؤمن إلا المقر والمعترف بشهادتين فقط، فيما بعد حدث هذا على كل ثم يبتدا الشيخ العظيم بذكر ما قلناه في مساله الاسلام. واما اعارته، هل يمكن ان نقرا بسرعه؟ واما اعارته من كافر، تفضل، اعاره المسلم من كافر، عبد المسلم من كافر، فلا يقعد المنع، لا يقعد المنع، وذاك لعاليه القواعد للشهيد وجامع المقاصد المحققه الشرفي والمسالك الشهيد بل عن حواس الشهيد رحمه الله ان الاعارة والايزاع اقوى من عمل الارتهاب، بينما نحن بينا ان الارتهاب اقوى من عنه وان الاعارة والايزاع اقوى من عنه. نعم اقوى من عنه، وهو حكما في العارية. هذا الكلام كلام الشهيد، حكما في العارية. لماذا؟ لان العارية تسليط، يعني ان المعير يسلط المدعي، وهذا هذا هو، لانها تسليط على الانتفاع، فيكون سبيلا وعلوا، ويشمله الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم لكن ومحل نظر في الوديعة، محل نظر في الوديعة. لماذا؟ لأن التسليط على الحكم، يعني تسليط المودع للمودع له بحفظ المودع هذه القضية. حسب أنت لما تجعل شيئا وديعة عند شيء آخر معناه أنك صلّته على هذه الوديعة، ومحل نظر الوديعة لأن التسليط على الحفظ على حفظ المال المودع، وجعل نظره يعني جعل نظر المودع عنده إليه إلى الشيء المودع مشترك بين الرهن والوديعة، معنى كلاهما في شخص واحد. من هنا يبتدي الإشكال مع زيادة الرهن، الرهن زائد على الوديعة، هذه الزيادة ما لا تقتضي، تقتضي أن يكون الرهن أقوى من عنه. نعم وهي التسلط، هذه الرهن التي قيل من أجلها، من أجل هذه الزيادة بالمنع، بالمنع في باب الرهن، وهذه الزيادة هي التسلط على منع المالك عن التصرف فيه، يعني في المرهون، إلا بإذنه، إلا بإذن المرتهن، إلا بإذن المرتهن الكافر. وتسلط الكافر على إلزام المالك ببيعه متى؟ عندما لا يلتزم بأداء الدين، عندما لا يتمكن من أداء الدين فيلزمه على الدين. وقد صرح في التذكرة بالجواز في كليهما، في العارية والوديعة. وما ذكرنا منع وجود السبيل سبيل الكافر على المسلم يظهر عدم صحة وقف الكافر، لا يصح وقف الكافر للمسلم، نعم عبده المسلم على أهل ملته، على أهل ملة الكافر الكفار. نعم ثم أن الظاهر من الكافر على في هذا الباب يبين أن المراد من الكافر كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام، يعني نسب نفسه إلى الإسلام مثل النواصب كالنواصب والغلاة والمرتد. غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد، يعني الغلاة والنواصب والمرتد، ما لم يوجدوا في زمن نزول الآية. نزول الآية أي آية؟ آية في السبيل. لكن هذا لا يعني أن الآية لا تشملهم، لأنهم كل وكل ينتظر عند وجود فرد من أفرادهم سواء وجد أو يوجد في المستقبل. ولذا من أجل ذلك ذكرناه من أن عدم وجود الفرد في زمن نزول الآية لا يضر بشمول الآية له، لأنه من عنوان الكلي، وإذا وجد الكلي، وإذا وجد فرد من أفراد الكلي إن تبقى عليه ذلك الكلي. استدل الحنفية على ما حكي عنهم على حصول البينونة، على حصول الفراق بين الزوج، البينونة يعني الفرق بين الزوج وزوجته بارتداد الزوج. إذا ارتد الزوج قالوا لا بد من التفريق بينهما، لأن بقاءها تحت هذا تحت سلطنته وتحت سلطته سبيل وسبيل منزل. نعم وهل يلحق بذلك أي بالكافر في بيع المسلم، في بيع العبد المسلم قهران وعدم صحة تمليكه للمسلم أطفال الكفار؟ يعني إذا أسلم الكافر وهو ملك لطفل كافر، أو كان السيد طفلا كافرا، هل يجري عليه نفس الحكم الذي أجريناه سابقا على البالغ أم لا؟ يقود فيه إشكال، نعم فيه إشكال، ويعم المسلم ها الآن ويعم، يعني ما ذكرناه في حكم بيع المسلم وأنه لا يباع للكافر هل يباع حق مخالف للكافر؟ لا يباع لهم. لماذا لا يباع؟ لأنه مسلم. نعم. ويعم المسلم المخالف، فمعناه أنه لا يصح بيع العبد المخالف للكافر. لماذا؟ لأنه مسلم حتى وإن لم يكن مؤمنا. فيعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. طيب هنا والمؤمن هذا إشكال على مسألة الآية، أن الآية ذكرت المؤمن والمخالف ليس بالمؤمن. يقول قلت في زمان نزول آية نبي الشديد لم يرد به يعني بالمؤمن إلا المقر بشهادته. نعم. طيب الآن أيضا هنا إشكال آخر، الإشكال هو إذا قلت أن المراد بالإيمان هو الإسلام، لأن الإقرار بشهادتين هو الإسلام، وها مؤكدة هو الإسلام. فلماذا الله سبحانه وتعالى رد على الأعراب حينما قالوا آمن؟ معنى هناك فرق بين الإيمان والإسلام. ويقول ونتلو عن الأعراب الذين قالوا آمنا، وبقوله تعالى لما يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا، لعدم اعتقادهم بما أقروا. طب بناء على هذا يعني بما اعترفوا به، ما اعترفوا به.
هذا هم يقول إلا من تاب وآمن وعمل صالحا
ثم اهتدى. إيه ثم اهتدى لولاية أهله.
نعم. هم أتين بذلك الزمن من ذلك؟
لا، يريد أن يقول أن المسلم هو من أسلم وانقاد لله ورسوله طبعا تحته. لا نحسب الباطل. نعم. أن يسلم نفسه لله، فالمراد بالإسلام هنا أن يسلم نفسه لله ورسوله الظاهر بالباطل، بل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا في خارج القلب، يعني كان إيمانا في اللسان، لا أنهم آمنوا فعلا بهذا الإقرار. نعم. والحاصل أن الإسلام والإيمان في زمان الآية كان بمعنى واحد، بمعنى الإقرار بالشهادتين. وأما ما دل على كفر المخالف، هذه الرواية ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية، فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليه، وهذا موجود في أصول الكافي، في الأصول الكافي على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم من يعني في المجلد الأول من التنازح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس. ففي رواية حمران بن أعين سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله، يعني انتهى بهذا الإيمان إلى الله سبحانه وتعالى، يوصله إلى الله تعالى، وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله. فإذا هو سواء كان أمرا قلبيا أو كان فيه ولاية أهل البيت عليه السلام، وهذا المعنى غاية ما هنالك. ينظر على الآن جاء الأجهر أيضاً. طيب أنت تقول معنى كل الناس المسلمين يقول
غير
مدعين
الله.
شوف الآن، شوف هو يقول هاي الرواية موجودة أنا راجعها. نعم. وهو الذي عليه جماعة الناس، شوف، والإسلام ما ظهر من قول وفعل، وفعل مثل العبادة، قوله وشهادته وفعله هي العبادة، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، جميع عذر. نعم. وبه حقنة الدماء، دم المسلم على المسلم حرام، وعليه جرت المواريث يتوارثون، وجازت النكاح او جاز النكاح، مو ان تصير يحق لك ان تنكح ام لا، واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج، فخرجوا بذلك من الكفر واضيفوا الى الايمان الى ان قال الامام قال راوي. فهل للمؤمن، يسأل الإمام، فهل للمؤمن فضل على المسلم؟ ولا يسأله يعني. فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغيرها؟ يعني هل تجري عليه الأحكام مثل ما تجري على المخالف؟ هل تجري عليه الحدود مثل ما تجري على المخالف؟ لا، قال لا، بل هما يجريان في ذلك مجرى واحد، كلاهما ينطبق عليه الحكم، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى. هذا إذا فهذا الحديث يدل على أن حال العبد المسلم حال العبد المؤمن في جميع الأمور، وأنه لا يجوز بيعه للكافر جميع هذه الأمور. نعم، ومن جميع ما ذكرنا الله الحمد لله رب العالمين.
يعني
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعبد صالحا ومحسن. عرفت شلون؟ غفار لما تحط توبة إذا عمل عمل غير شيء يقابله عمل صالح، إذا عمل عملا صالحا غير ما كان يعمله من العمل السيء إلى عمل صالح هذه التوبة، التوبة النصوح. وآمن، الآمن في أي شيء، لأنه لما تقول لما آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر به إقرارا قلبيا ثم اهتدى إلى ولاية فإذا شوف هذا هو الهداية. نعم، فإذا في الدنيا في الحياة الدنيا يعامل المسلم المخالف معاملة المؤمن في جميع الأمور، يجب عليه الحدود، يصح نكاحه، تبقى ذبيحته، يصح توارثه، كل هذا نصوم في وقت واحد، نحج في زمن واحد، نتوجه إلى قبلة واحدة، نصلي في وقت واحد، كل هذا جامع عليه الأحكام والحدود كلها تشمله كما هي تشمله، لكن الفضل بيننا وبينه يوم القيامة.